طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري للعقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا في الضفة الغربية ومعابرها مع القطاع تزامنا مع يوم الغفران اليهودي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني أن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر مسألة ليست بعيدة المنال في حال إظهار الولايات المتحدة نوايا حقيقية بهذا الملف وتخليها عن سياسة ازدواجية المعايير. وأكد حسين أمير عبد اللهيان أن اجتماع أستانا الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من الجمهورية الإسلامية تناول المشكلة الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا عصابات الإرهاب المتواجدة على أراضي البلاد تحديات رئيسية للحكومة السورية. وأشار إلى أن الاجتماع طلب من الأمم المتحدة توفير الدعم المالي للبنية التحتية اللازمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم. أكد الرئيس الإيراني أن أهمية التعليم تكمن في بناء الكوادر الإنسانية، وأن جيل الطلاب في المدارس اليوم يجري في إعدادهم لتولي إدارة البلاد في المستقبل. جاء ذلك بكلمة لإبراهيم رئيسي خلال مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد، اعتبر خلالها المعلم الشخصية التي يتخذها الطفل قدوة له علميا وعمليا، لافتا إلى ضرورة عدم اتخاذ الامتحان المدرسي معيارا لرفع المستوى التعليمي. وشدد رئيسي على أهمية الارتقاء بالتعليم نحو الأفضل، داعيا المدراء والمعلمين للعمل بجد لرفع المستوى الأكاديمي للطلبة. دعت كل من الصين وسوريا إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا، مشددة على موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد البيان المشترك الذي أعلنته كل من الصين وسوريا بمناسبة إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين أن بكين تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا وإجراء عمليات عسكرية غير قانونية ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم المساعدة إلى سوريا. كما أكد البيان أن الصين وسوريا ستعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن. حول أهمية وأبعاد زيارة الرئيس الأسد للصين، نستمع إلى جانب من تصريحات الباحث السياسي طالب إبراهيم من دمشق.
حقيقة الصين كانت توصف دائما في الإعلام الغربي ومن قبل متابعين غربيين بأنها عملاق اقتصادي وقزم سياسي، إلا أنها على خلفية الأزمة السورية بدأت تخرج من حالة الخجل السياسي والاستراتيجي اللذين ميزا السياسة الصينية عبر عقود عديدة. على سبيل المثال، إحصائيا استخدمت الصين الفيتو قبل الأزمة السورية 15 مرة في أزمات ومشاكل متعددة، ولكن في الأزمة السورية وحدها استخدمت الصين الفيتو مع روسيا أكثر من 10 مرات، وهذا مؤشر على دور سياسي كبير. كانت الصين مؤازرا سياسيا وحليفا لروسيا في مجلس الأمن، وهم حلفاء وشكل البلدان معا الغطاء السياسي والاستراتيجي الضروري للدولة السورية في لحظات الشدة عندما تخلى عنها أخوتها العرب، وعندما كانت تحت هجوم مكثف من قبل الكثير من الدول من جميع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الآخرين، وتم حشد إرهابيين وغيره وتحشيد سياسي وإعلامي. كانت الصين حاضرة. الآن نأمل للدور الصيني أن يتصاعد وأن يستمر، وأن نشهد مدا لهذا الدور. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحاصر الصين، ونتمنى من الصين مبادرات سياسية لقطع هذا الحصار، وأعتقد أن سوريا هي الجهة المناسبة وهي العنوان الأفضل فيما يخص هذه الجزئية من أجل تحقيق منافع مشتركة للبلدين معا. أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. نابليون عندما سئل عن الحرب قال الحرب هي المال ثم المال. يمثل الاقتصاد الهاردوير وتمثل السياسة السوفتوير، ولا يمكن الفصل بينهما على الإطلاق. هنا أهمية العلاقات مع الصين. هناك محور واضح، واضح المعالم من بكين إلى بيونغ يانغ إلى موسكو إلى طهران إلى دمشق. الدخول السوري إلى قلب هذا المحور سيكون معززا لهذا المحور ومعززا للصمود السوري إن أحسنت الأطراف الداخلة والمشكلة لهذا المحور العمل فيما بينها وتشكيل مجالس استراتيجية مشتركة والتفكير بعقلية واحدة لمواجهة المشروع الأمريكي.
فرضت قوات الاحتلال الصهيوني إغلاقا شاملا في الضفة الغربية ومعابرها مع قطاع غزة تزامنا مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. يأتي هذا الإغلاق في إطار موسم الأعياد اليهودية التي تبلغ ذروتها نهاية سبتمبر أيلول الجاري، وسط مخاوف للكيان من عمليات بطولية فلسطينية. وفيما شهدت قرية كفر قدوم شرق قلقيلية اشتباكات مع جنود الاحتلال بسبب قمعهم الفعالية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، اندلعت ببلدة العيساوية في القدس المحتلة مواجهات مع قوة صهيونية عقب اقتحامها البلدة. شدد رئيس الوزراء العراقي على استحقاق بلاده لأخذ مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي بعد محاربته الإرهاب نيابة عن دول العالم، وأكد محمد شياع السوداني بكلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض العراق التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة، مطالبا بلدان العالم بضرورة احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وفي الشأن العربي جدد السوداني تأكيد دعم العراق للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري وإلى بسط دمشق سلطتها على كافة أراضي البلاد. دعا رئيس مجلس السيادة السوداني دول جوار السودان إلى التوقف عن إرسال مرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال عبد الفتاح البرهان إن كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات. في غضون ذلك كشف وزير الصحة السوداني أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت عن الخدمة في ولايتي دارفور والخرطوم بعد اندلاع الاشتباكات في إبريل نيسان الماضي. واصلت فرق الطوارئ انتشال جثث ضحايا الفيضانات شرقي ليبيا، حيث أعلن سحب أكثر من 200 جثة من ميناء ديرنا. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم تأكيد 4000 حالة وفاة في ديرنا، ولا يزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين. في غضون ذلك أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أنها ستنظم في 10 أكتوبر تشرين الأول المقبل مؤتمرا دوليا في ديرنا من أجل إعادة إعمارها وبقية المناطق المتضررة من العاصفة دانيال. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي مع إلغاء الحظر ليست بعيدة المنال. بكين ودمشق تدعوان إلى الرفع الفوري للعقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا. الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا في الضفة الغربية ومعابرها مع القطاع تزامنا مع يوم الغفران اليهودي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفقة تبادل السجناء علامة انهيار أمريكا عالميا، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات الراهنة التي تحمل دلالات واضحة على عزوف دول العالم عن نظام الهيمنة والسلطة الأمريكي الأحادي القطب، والتوجه نحو تحالفات وتكتلات اقتصادية جديدة وتعاونات وأحلاف إقليمية بسبب فشل نظام الهيمنة الأمريكي عن إدارة العالم والتسبب بالكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والتوترات الأمنية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على مقتطفات من خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أشار فيها إلى بعض الأسباب والعوامل التي أدت إلى فشل نظام السلطة الأمريكي وجنوح العالم نحو إقامة نظام تعاوني متعدد الأطراف. تابعونا بعد الفاصل مع عنواننا لهذا الأسبوع: صفقة تبادل السجناء بين إيران وأمريكا علامة انهيار أمريكا عالميا. بعد عامين من المحادثات الشائكة والوساطات المختلفة والمماطلات الأمريكية وفشل الرهان الأمريكي على قضية الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الداخلية على خلفية قضية مهسا أميني، أنجزت صفقة تبادل السجناء وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية دون وجه حق، واستعادت الجمهورية الإسلامية سجناءها وأموالها، وأرغمت الجانب الأمريكي على القبول بكامل شروطها. الواقع هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي دفعت بساسة واشنطن صاغرين إلى إنهاء هذه الصفقة، ولعل أهم هذه العوامل أن أمريكا كانت تعول على الاضطرابات الداخلية في إيران والتي كانت تخطط لها، بيد أنها أدركت في النهاية ضرورة حصول الصفقة مع اقترابها من الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، كما أدركت فشل سياسة الحظر الأمريكي على الدول التي لا تريد الانضواء تحت مظلة سلطتها وهيمنتها، حيث فرضت أمريكا العقوبات على عدد كبير من الدول، بحيث أصبح عدد الدول المحظورة يفوق الدول غير المحظورة، وبالتالي نتيجة لهذا الحظر الفاشل توحدت هذه الدول المحظورة بوجه السياسة الأمريكية ودخلت أحلافا اقتصادية وسياسية معادية للسياسة الأمريكية، ومطالبة بإسقاط أمريكا من عرش النظام العالمي الذي قادته بقوة الانقلابات والدمار والحروب والعقوبات. هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية أكدها رئيس الجمهورية الإسلامية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعطي لكلام السيد رئيسي بعدا أعمق من الفهم الأمريكي والغربي لتحولات العالم الجيوسياسية والجيواقتصادية. فالعالم اليوم آخذ نحو التغيير والعبور من النظام العالمي الحالي بزعامة الولايات المتحدة، ويتجه بخطوات محسوسة وواعية نحو تبلور نظام عالمي جديد من أبرز معالمه التعددية القطبية. وأن هذا الطريق الجديد الذي بدأ العالم يسلكه لا رجعة عنه، وأن معادلة السلطة والهيمنة لم تعد تستجيب لمتطلبات وطموحات العالم، وأصبحت عاجزة عن تقديم الحلول للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعصف في الوقت الحالي بالواقع العالمي. وهذا المعطى العالمي الكبير والمهم سيدفع بأمريكا لتجديد حساباتها وتقديراتها حول المتغيرات العالمية، وسيدفعها لإبرام صفقات متعددة أخرى مع إيران. وهناك مؤشرات واضحة أخرى بدأت واشنطن تلوح بها، فقبل أيام قليلة سمعنا إقرارا صريحا من قبل وزير الخارجية الأمريكي يعترف بأن النظام العالمي الذي تأسس في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد مقوماته لإدارة العالم في ظل المتغيرات الجديدة، وألمح بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للتكيف مع هذا التحول العالمي. في الواقع إن الأحداث العالمية القادمة ستكون حبلى بمفاجآت عديدة، رغم الشكوك التي تحوم بواقع النوايا أو حول واقع النوايا والسياسات الأمريكية. وحول هذا الموضوع نستمع إلى مساهمة مسجلة من الأخ أبو أحمد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موافقة أمريكا على إطلاق السجناء يدلل على أنه انهيارها في المنطقة وكشف محاولاتها النازعة والعدوانية ضد شعوب المنطقة، والذي كشفها أكثر بأنها تتعامل ليس بسياسة واحدة. هناك بعض البلدان تفرض عليهم حظر لأنهم يتهمون أسلحات نووية أو كيميائية أو غير ذلك، وإسرائيل تصول وتجول ولم تتعرض لها الولايات المتحدة باعتراض أو قرار، وتبصرت بسياستها فلهذا انهارت بشكل وآخر. فهذه دلالة على انهيارها وعلى ضعفها عن أن تمارس سياستها السابقة. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
شكرا للأخ أبو أحمد من العراق. طيب أحبتنا الكرام، إذن صفقة تبادل السجناء علامة انهيار أمريكا عالميا، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع معكم لقاءنا هذا حديث الشرق، وطبعا استمعنا للأخ أبو أحمد من العراق، وهناك المزيد من المساهمات التي تم تسجيلها وكذلك التي وصلتنا وتصلنا عبر التليجرام، إن شاء الله نتابعها في أثناء هذا اللقاء، فندعوكم لهذه المتابعة وإن شاء الله ترق لكم ونستفيد منها جميعا، خاصة أننا سنستضيف إن شاء الله الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في الواقع شكلت هذه الصفقة، صفقة تبادل السجناء وتحرير الأموال الإيرانية، انتصارا سياسيا ودبلوماسيا للجمهورية الإسلامية. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. بعد عامين من المحادثات الشائكة، وساطات مختلفة، طبعا يعني أيضا كانت هناك مماطلة أمريكية وفشل في الرهان الأمريكي على أحداث الداخل الإيراني، منها قضية مهسا أميني وغير ذلك. أنجزت صفقة تبادل السجناء وتحرير الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية. أولا، ما تقييمك لهذه الصفقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن تحية طيبة وإجلال واحترام لك ولكل مستمعي إذاعة طهران. حقيقة إيران من خلال صفقة تبادل السجناء بينها وبين الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة وأكثر تفاعلا مع الأحداث، واستطاعت أن تفرض سيطرتها على المشهد السياسي، باعتبار أن الولايات المتحدة خلال العام الماضي، الأحداث التي شهدتها إيران العام الماضي بعد الشعب الإيراني مهسا أميني، الولايات المتحدة ومعها 40 دولة حرضت الشارع الإيراني والشباب للنزول إلى الشارع والمواجهة مع قوات الأمن، ولكن إيران استطاعت الخروج من هذه الأزمة بحنكتها وبتلاحم الشعب مع القيادة، والولايات المتحدة تراجعت وأصبحت ضعيفة أمام إيران سياسيا واجتماعيا وعسكريا، ولهذا السبب جاءت تبادل الصفقة بين إيران والولايات المتحدة على مضض، لأن الولايات المتحدة كانت مرغمة لقبول هذه الصفقة، لأن أولا الأرصدة المجمدة الإيرانية تجميدها يتناغر ويتنافى مع القوانين الدولية، لأن إيران قامت بتصدير كميات كبيرة من النفط إلى كوريا الجنوبية، اتفاقيات بين إيران وبين كوريا الجنوبية، وتجميد هذه الأرصدة غير قانونية، ولهذا السبب إيران استطاعت من خلال تشكيل لجنة قانونية أن تفرض سيطرتها وترغم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للإفراج عن الأرصدة المجمدة مقابل الإفراج عن السجناء، وهم جواسيس الولايات المتحدة في داخل إيران.
طيب، فيما يتعلق يعني هذه الصفقة، هناك من يقول بأنه يعني ليس للدبلوماسية الإيرانية والسياسة الخارجية الإيرانية ذلك الدور الكبير في إنجازها، الظروف الدولية هي التي خدمت إيران في هذه المرحلة، خاصة حرب أوكرانيا وقضية الطاقة التي يعني جعلت الولايات المتحدة تصدر الضوء الأخضر في قضية تصدير النفط الإيراني، وبالتالي تسهيل هذه الصفقة من أجل تليين الأجواء وتحسينها، بالإضافة إلى يعني قرب الانتخابات الأمريكية وبدء الحملة الانتخابية ومحاولة بايدن الاستفادة من هذه الصفقة أيضا التي تم تحرير الرهائن الأمريكيين أو السجناء الأمريكيين فيها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني في الحقيقة أن الولايات المتحدة فشلت في عدة ملفات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق مع إيران، لأن استخدمت الولايات المتحدة كل أدوات الضغط ضد الجمهورية الإسلامية، سواء من خلال فرض عقوبات قاسية على إيران منذ عام 2018 حتى العام الماضي، قامت الولايات المتحدة بفرض أكثر من 1700 عقوبة اقتصادية على إيران على الشخصيات الحقيقية والحقوقية، ولكن إيران استطاعت من خلال استراتيجيتها الداخلية أن تواجه وتغلل من وطأة هذه العقوبات على الشعب الإيراني بالتحديد. فمن هذا المنطلق الولايات المتحدة كان لابد لها أن تتعامل مع إيران وفق المعطيات العالمية والإقليمية ووفق الأحداث التي الآن تشهدها المنطقة من الحرب بين أوكرانيا وروسيا والوضع في الشرق الأوسط وفي العالم. أيضا الولايات المتحدة الآن تريد فترة من الهدوء والمهادنة مع إيران بسبب الانتخابات القادمة عام 2024، ولهذا السبب الولايات المتحدة كان لابد أن تبدي ليونة مع إيران وتتعامل مع إيران بندية واحترام، وهذا يدل على مدى مكانة إيران وأيضا حضور إيران الفاعل في المنطقة.
طيب، نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نعم، نستمع إلى المساهمة.
تحية طيبة إلى برنامجكم الموقع. حقيقة دائما على المقاومة على الإصرارات وعلى تسجيل النقاط على حساب أمريكا. طبعا محور المقاومة دائما هو منتصر، وفي قلب المواجهة وفي عوج المواجهة دائما كان يحقق الانتصارات. موضوع تبادل السجناء صار فشل أمريكي جديد. الجمهورية الإسلامية استطاعت من خلال الدبلوماسية القوية والدبلوماسية القوة التي تعتمدها أن تتفوق على أمريكا في هذا المجال والموضوع، وطبعا ليس جديد. يعني نحن نعرف أن حزب الله أيضا والذي هو ضلع أساسي في معقل المقاومة والمدعوم الإسلامي أيضا حقق هذا الموضوع. تعالى قام بعملية تبادل الأسرى أكثر من مرة مع الكيان الصهيوني ومع التكليين، وكان الأمور في صالح المقاومة. أما الجمهورية الإسلامية، أكيد الجمهورية الإسلامية من خلال قدرتها وتأثيرها الإقليمي والدولي استطاعت إحراج الولايات المتحدة في هذه الصفقة، وإن شاء الله تصلح الجهود الدبلوماسية في كبح جماح المشروع الأمريكي الذي هو مستوى على الهيمنة والسيطرة على العالم ومنافسة ثروات شعوب. ونتمنى طبعا الجمهورية الإسلامية مزيد من الاستطاعات، وإن شاء الله اليوم يوم وقع الحصار والعقوبات على الجمهورية الإسلامية قريب بفضل حكمة وصبر قيادة الثورة المسلمة واليوم المسلمين دام ظله الوارث والقيادة السياسية الحكيمة التي تعتمد على القوة الدفاعية العسكرية التي تؤثر طبعا في المحيط الإقليمي، وكذا القوة السياسية التي هي الورقة الرابحة دائما في المفاوضات والاتفاقات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حياتي أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق. ونعود إلى ضيفنا الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. سيد دكتور حسن، إلى أي مدى يسهم فشل سياسة الحظر الأمريكي على الدول التي لا تريد الانضواء تحت مظلة سلطتها وهيمنتها في تقويض ما تبقى من مقومات نظام السلطة الأحادي القطب الأمريكي؟
يعني في الحقيقة أن إيران من خلال صمودها في مواجهة التهديدات الأمريكية والحصار الجائر التي فرضتها الولايات المتحدة طيلة أكثر من 4 عقود على إيران، تبين بأن أي شعب أو أي دولة تواجه العقوبات والتهديدات تستطيع أن تصمد أمام هذه التهديدات والتحديات والعقوبات. وإيران أصبحت اليوم قدوة ل شتى الدول في العالم ومنها الدول الإسلامية في المنطقة. عزوف بعض الدول في المنطقة خاصة الدول العربية عن سياسات الولايات المتحدة وإبعادها عن إملاءات البيت الأبيض يدل على مدى تأثير هذه الدول بسياسات إيران وصمود الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات و العقوبات. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة الآن لم تصبح كما كانت في السابق الدولة الوحيدة التي تستطيع فرض أجندتها وهيمنتها على المنطقة من خلال آلتها العسكرية الجبارة، والآن أصبحت الولايات المتحدة ضعيفة وهشة في إدارة الأزمات في المنطقة، وما شاهدناه خلال العام الماضي من هروب الولايات المتحدة بشكل مستعجل من أفغانستان. هذا يدل على الفشل الذريع الأمريكي عسكريا وأمنيا وسياسيا في المنطقة. كما الآن أصبحت الولايات المتحدة وقواتها في العراق مهمشة ولا تستطيع فرض هيمنتها وأهدافها على الحكومة العراقية.
طيب، برأيكم لماذا أصبح نظام الهيمنة الأمريكي عاجز عن تقديم حلول للأزمات العالمية؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة لن يكون لها استراتيجية، اللهم استراتيجية الولايات المتحدة فرض هيمنتها عبر الجيش والقوات المسلحة وآلتها العسكرية، وهذه الأجندة والسياسات والاستراتيجيات أكل الدهر عليها وشرب، لم تكن الآن دارجة في سياسات الدول في الشرق الأوسط والدول الإسلامية، لأن هذه الدول باتت تتجه نحو الاستغلالية واتخاذ القرارات السيادية بعيدا عن إملاءات البيت الأبيض، لأن الشعوب الآن أصبحت شعوب واعية ومتماسكة وتفهم السياسات العالمية ومدى الهيمنة الأمريكية التي سببت الويلات والكوارث إلى الشعوب الإسلامية طيلة العقود الماضية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة أصبحت القوة الوحيدة في العالم. الآن الولايات المتحدة أصبحت ضعيفة والآلية العسكرية لم تكن مجدية في تنفيذ أجندة.
دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، هناك من يقول بأن هذا الضعف الذي يبدو الآن على الولايات المتحدة هو يعود لهذه الفترة من حكم الديمقراطيين، يعني مثلا هؤلاء يقولون بأنه لو عاد ترامب في الانتخابات القادمة فسيتغير المشهد. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني الولايات المتحدة خلال العقود الماضية شهدت حكم الديمقراطيين وحكم الجمهوريين، ربما الجمهوريين أضعف من الديمقراطيين في تنفيذ أجندة عسكرية أو أمنية في المنطقة. كان هنالك فشل ذريع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المنطقة وفيما يتعلق بصفقته مشروع سلام إبراهام، وفشل الرئيس الأمريكي السابق في إيجاد وعم وسلام بين وتطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني. هنالك بطبيعة الحال توجهات لدى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ربما الحزب الديمقراطي يتلائم أكثر ويتخذ سياسات ملتوية، ولكن الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستخدم الآلة العسكرية، والآلة العسكرية الآن غير مجدية لفرض هيمنة الولايات المتحدة وإيجاد أرضية ملائمة لنفوذ الولايات المتحدة على العالم والمنطقة.
طيب، الرئيس إبراهيم رئيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن الطريق الجديد الذي بدأ العالم يسلكه نحو التعددية القطبية لا رجعة عنه، لماذا برأيكم؟
حقيقة كان الرئيس الإيراني من خلال كلمته الغيمة والتاريخية أمام الأمم المتحدة وفي هذه المنظمة الدولية أشار إلى عدة محاور، منها موضوع أحادية القطب في العالم، والآن هنالك تكتلات جديدة. إيران خلال العام الماضي دخلت منظمتين الشانغهاي وبريكس، وهذا مكسب كبير بالنسبة اقتصاديا لإيران باعتبار أن هنالك تكتلات جديدة منها الصين وروسيا وإيران ودول أخرى في العالم وحتى في أمريكا الجنوبية. هذا يدل على أن التكتلات أصبحت في مواجهة الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وربما خلال العقد القادم ستكون العملة الأمريكية عملة غير دارجة في العالم، وهنالك عملات محلية سوف تصبح متداولة في أيدي الشعوب في العالم، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تتجه نحو انحدار سياسيا واقتصاديا.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن الولايات المتحدة الآن يعني استلمت الرسالة العالمية التي تقول لأمريكا لا للهيمنة، لا للقطبية الأحادية، نعم للتعدد القطبي، لا تستطيع أي دولة عظمى أن تمسك بزمام أمور الدنيا اليوم لوحدها، يجب أن يكون هناك تعاون، يجب أن يكون هناك تضامن، يجب أن تترك السياسات الاستعلائية والاستكبارية للولايات المتحدة وحلفائها على بقية دول العالم وتنتهي سياسة الحظر والعقوبات والمشاكل والأزمات والحروب وما إلى ذلك. هل تعتقدون بأن أمريكا ستعدل عن هذه السياسة بعد هذا المنح الواضح لدول العالم في العزوف عن أمريكا وإدارة ظهرها للولايات المتحدة؟
يعني حقيقة ما تمخض من سياسات إغليمية ودولية، الآن الولايات المتحدة ربما فهمت رسالة الشعوب وخاصة رسالة الشعب الإيراني، لأن الرئيس الإيراني ظهر على منصة الأمم المتحدة من منطلق الرجل الذي استطاع أن يخرج، والدولة التي خرجت خلال العام الماضي وهي الجمهورية الإسلامية من أزمات بمشاركة 40 دولة و260 قناة إعلامي واستطاعت السيطرة على المشهد. فلا بد للولايات المتحدة أن تتعامل مع الشعوب باحترام وتترك النظرة الاستعلائية الدارجة في سياساتها تجاه الشعوب الإسلامية والعربية وباقي الشعوب، ولا بد أن يكون هنالك استراتيجية جديدة مبنية على أسس الاحترام المتبادل واحترام الشعوب واحترام رأي الشعوب، وأيضا سياسات الدول الإسلامية والعربية التي لا تريد أن تخضع إلى إرادة الولايات المتحدة.
إن شاء الله نشهد المزيد مما يخدم مصالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني والشعوب العربية والإسلامية، خاصة محور المقاومة والممانعة بعد هذه الصفقة، وإن شاء الله ترضخ لمزيد منها الولايات المتحدة بما يحقق مكاسب ومصالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، صفقة تبادل السجناء علامة انهيار أمريكا عالميا، محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران مشكورا، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة: خير البر ما كان عاجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في يوم من الأيام سأل شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: سيدي ومولاي عظني بموعظة. الإمام الحسين ايش قال له؟ قال له: افعل خمسة أشياء بس دني، خمسة أشياء سويها اضمنها إلي وافعل ما شئت، البقية كل ما تريد تسوي سوي، بس ذني الخمسة يكون تضمن لي اياها تطبقها، والبقية كل ما تريد بعد انت حر. شنو سيدي ومولاي ذني الخمسة اللي بي اذا سويتها وفعلتها وطبقتها بعد كل شيء هنشوف بلكت نقدر احنا هم ان شاء الله نطبقها حتى نفعل ما نشاء. اذهب الى موضع لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. ويا جميل روح فرد مكان الذي الله ما موجود ما يشوف الله. اغلق باب الغرفة غرفة داخل غرفة. يعني شنو التهمات تقدر شنو تحبس شنو الرقابة الإلهية. يوسف عليه السلام ويا زليخا وغلقت الأبواب وبعد ماكو واحد يشوف وقالت أيها لك يلا بعد وبعد ماكو بعد فرشي منين تخاف. قال معاذ الله اتذكر الله شاء الله ماكو الله موجود فالله ما ينحبس شنو خارج الغرفة. اذهب الى موضع. هاي من الاشياء الجميلة بعضهم يسوي له لافتات ويخليهن وين لما تدخل في بيته. اشوف بعضهم ما ادري لو صوت لو حاط ما ادري فرد منظر لو حاط فرد حكي ما ادري شلون ما جاء. ادخل خذني الحكم الجميلة. اذهب الى موضع لا يراك الله فيه واذنب. هاي هم انت تستفيد هم اطفالك يستفيدون هم عائلتك تستفيد هم الداخل والخارج يستفيد من الاصدقاء الاحبة الاقرباء الكل يستفيدون من هذا. لا اقل راح ينتفقون فترة ساعة وهو هذا شيء ساعة ثانية هم ما تنفقل ونشوف هم ننتفع وهكذا. اذهب الى موضع لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. هذا الاول. الثاني شنو هو؟ واذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. هذا هم جميل. ملك الموت ترى ماكو يدخل بلا 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 ما ادري شلون بلا اذن بلا اذن الابواب مغلقه وهو يدخل ما يحتاج له الى مفتاح لدخول البيت ابدا. تتمكن ايها الانسان تدفع ملك الموت؟ كلا لا يمكن. اذا ما يمكن اذا ماذا ينبغي ان تفعل؟ تزود لاخرتك. بعد واذا اراد مالك ان يدخلك النار فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. مالك هو الموكل الملك الموكل بما بالنار بالعقاب بالعذاب. أجارنا الله وإياكم. ادفع عن نفسك ولا تدخل النار. هاي ثلاثة. وبعدين واخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. من ولاية الله من السلطنة الإلهية يعني كلنا احنا تحت القبضة. وين نكر نكر ما تقول حتى اذا اكو بروج مشيدة تاليها شنو ما يمكن ان نفر. في قبضة الله عز وجل وفي سلطانه. وبعد ولا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت. هذا جزاء النعمة والله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم تاليها احنا نقابل بالعصيان. ويوم من الأيام يأتي شخص إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سيدي ومولاي على ماذا بنيت أمرك؟ يعني الأسس الذي انت معتمد عليه شنو هي؟ على ماذا بنيت عمرك؟ فأجابه الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال بنيت أمري على أربعة أشياء. فنشوف الأشياء الأربعة. علمت أن الله مطلع علي فاستحييت. وهي جميل آخر الأدب والحياة هم جميل. مو الله الذي منعم علينا بهالنعم نقابله بالإساءة؟ الحياة مناسب للمؤمن. علمت أن الله مطلع علي فاستحييت. وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعدت. أهم قضية هواي مهمة ما دام احنا نذل الموت بعد ورانا. ايش وقت بعد ايش قد كم سنة بعد ما معلوم. لعله باجر لعله بعد ساعة. يمكن واحد يقول انا ضامن الى سنة بعد سنة. اذا مو ضامن اذا شغلي خل ارتب. اكو عد الناس يقلبوني بسرعة. مع الاسف الشديد اكو بعض الناس ما يلتفت الى هذه القضية. يكون يرتب امور الحسابات الذي الناس يقلبونك شقد سجلها. اول قل للوصي او سجلها تسجيل واضح لا يكون بي لف ودوران تخلي الورثة بعدين او الوصي بعدين متحير. وهكذا اذا تطلب احد هم هذا سجله. اذا عندك اشياء مطلوب من صلاة من صوم من سائر الامور كفارات اقول لك انت نفذها بنفسك. ليش بعدين اذا انت ما تنفذها وتشاهد ابنك بعد اولى انت. اذا انت ما تدير بال بنفسك تريد ابنك يدير لك با الوصي يدير لك با. انت من الان نفذ وطبق. واكو بعضهم شنو يريد خيرات يقول بعد ما اموت اريد ان الثلث مالتي فلان شي يسوون بي فلان شي يسوون بي. لان احنا ندري الانسان ما الى حق الا بيمن بعد موته. ما الى حق الا بيمن. مقدار ثلث مو اكثر. وهذا الثلث هم حقه. ايش وقت اذا وصى بي اذا ما قال اريد ان الثلث هي الورثة كل ما اكو لهم حق شنو ياكلوا. مو لازم يطلعون الثلث بعد لان هو ما وصى. فانت تريد خيرات مو هتشي ولا انا بنائي خيراتك الشاسة ويدا وثلثك الشاسة لا. كل ما تقدر لا تخاف لا تقول خاف شنو فلوسي نقصة. فلوسي نقصة شنو فلوسك وفلوسك بالآخرة شنو. وخلي نقصة انت ما معلوم ليش وقت تبقى من الآن. تريد تطل مجالس الحشين من الآن. تريد تزود سادة او فقراء من الآن. مشاريع خيرية من الآن. ليش بعدين الآن. بل بعضهم يريد يقول لك الآن وفيما بعد. خب هذا هم جميل. لكن مهما امكن خير البر هذا من مصادقه خير البر ما كان عاجلا. على اي حال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول وعلمت ان اخر امر الموت فاستعدت. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. عملي ما يسوي إلا أنا. ما حك ظهرك مثل ظفرك. أنت صير محروض قلب لنفسك. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري صلاتي صومي بقي انا يكون اسويه فاجتهدت. وعلمت ان رزقي لا يأكله غيري فاطمأنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين ويغفر لنا ولكم، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة